بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نقرأ في مسائل الإحياء والإقطاع، وأخذنا في الدرس الماضي من هو الذي يملك الأرض التي تحيا. هو الذي يحييها بنفسه أو تحيا لأجله، فالعامل والأجير فيها هل يملكها؟ لا يملك. قلنا ذكرنا قاعدة فيه: كل من كان عمله بأمر غيره فإنه لا يملكه. كل من كان عمله بأمر غيره كالأجير كالمعاون كالوكيل لا يملك، إنما يملكها الذي يحييها هو بنفسه أو الذي تحيا له. ثم أخذنا من المسائل مسألة إذن الإمام، هل يشترط في إحياء الأرض إذن الإمام؟ الصحيح أنه لا يشترط. لماذا؟ لأنها ليست مملوكة. ذكرنا أيضا دليل أقوى من هذا وعللنا. من أحيا أرضا ميتة فهي له، هذا عام ليس في تقييد بإذن الإمام. أيضا قلنا مثله مثل الصيد، مثل أخذ الماء من بحر أو نهر أو شيء عام، من أخذه ملكه. نواصل نقرأ من المسائل المتعلقة بذلك: ضابط إحياء الأرض الذي يحصل به الملك، ما ضابط ذلك؟ وما معنى الإحياء الذي يحصل به الملك؟ ذكر أهل العلم في هذه المسألة أقوالا كثيرة، والذي اختاره الإمام الشافعي وهو رواية عن الإمام أحمد أن كل ما عده الناس إحياء فيكون إحياء، كما ذكره في المغني في صفحة 164 من المجلد التاسع وما بعده. فما تعارف عليه الناس أنه إحياء فهو إحياء، لأن الشرع ورد بتعليق الملك على الإحياء، ولم يبين هذا الإحياء ولم يبين كيفيته. وعندنا قاعدة أن كل ما ورد به الشرع ولم يحصل بيان أو بيان كيفيته أنه يرد إلى العرف، فما عده الناس إحياء فهو إحياء. وهذا مر معنا في مسائل كثيرة أيضا، رد الأمور إلى العرف. فعلى هذا من الإحياء أن يزرع الأرض، بل هذا يعد إحياء لا خلاف فيه بين أهل العلم، إذا زرعها محل إجماع أن زراعة الأرض إحياء لها. أيضا من إحيائها تهيئتها، كأن تكون أرضا فيها حجارة لا يمكن زرعها والاستفادة منها، فيزيل أحجارها ويهيئها لتقبل الماء، هذا إحياء. أيضا من الإحياء حفر بئر فيها. أيضا من الإحياء أن يشق من ماء نهر إليها، نهر يجري فيجعل لهذا النهر مسيلا ويشق له طريقا إلى هذه الأرض، هذا من إحيائها. أيضا من إحيائها البناء فيها، بناء يسكنه، يبني بيتا ويسقفه ويجهز للسكنة. أيضا من إحيائها جعلها حظيرة لبعض مواشيه وبهائمه، فكل هذا مما يدخل في إحيائها، وإحياؤها أعم من ذلك كما سبق. كل ما عده الناس إحياء فهو إحياء، تملك به الأرض المواد. بقي مسألة تحجير الأرض إذا حجرها، والتحجير بمعنى أن يبني عليها حائطا، إما يبني حائطا بناء أو يجعل حولها ويدير حول هذه الأرض ترابا أو أحجارا، أو ما يجعله بعض الناس يزرع أشجارا لا لقصد الزراعة بل للتحويط والتحجير، كأشجار الأثل لا يسمى الطرفاء، يجعل أحجارا مستدير يعني أشجارا مربعة أو مستديرة حول الأرض، فهل يكون هذا التحجير إحياء يملك به الأرض؟ قال ابن قدام رحمه الله قال وإن تحجر مواتا، صفحة 39، وإن تحجر مواتا مثل إن أدار حول الأرض ترابا أو أحجارا أو حاطها بحائط صغير لم يملكها بذلك، لأن الملك بالإحياء وليس هذا بإحياء. نعم الملك بالإحياء يجعل في هذه الأرض حياة، هذا ما في حياة، هذا مجرد تحجير مجرد حجز، بخلاف من زرعها تصير في حياة، من بنى فيها تصير في حياة، من حفر فيها بئرا، من جعل فيها حظيرة جمع فيها مواشية وبقي فيها تصير في حياة. أما مجرد التحجير فليس هذا بإحياء، وبالتالي لا يملكها بهذا التحجير، لكن يكون أحق الناس بها، هذا الذي حجر عليها شيئا يصير أولى الناس بها، بمعنى أنه هو الأحق بإحيائها. فإن جاء غيره يريد إحيائها ليس له ذلك، إلا في حال وهو إذا طالت المدة، إذا طالت مدة تحجيره لها دون إحياء، فإن الإمام يخيره، يقول له إما أن تحييها وإما أن تتركها، فإن أحياها فله ذلك، وإن تركها فلغيره الحق بعد ذلك في إحيائها ويملكها غيره بذلك الإحياء. فإن انقضت المدة أو المهلة التي جعلها له السلطان ولم يحييها فلغيره أن يحييها، لغيره أن يحييها ويكون غيره مالكا لها بهذا الإحياء. فتحجير الأرض على هذا، من تحجر أرضا أحاطها بشيء فإنه لا يملكها بذلك لأن هذا ليس بإحياء، لكن كما سبق يكون أولى الناس بها، وليس لغيره أن يأتي لإحيائها إلا إذا طالت المدة وخيره السلطان. فعلى التفصيل السابق، إذا خيره السلطان له ثلاث حالات، إما أن يحييها هو في المدة والمهلة التي يجعلها له السلطان فيملكها بذلك، وإما أن يتركها فلغيره الحق في إحيائها ويملكها غيره بذلك، وإما أن تمضي المدة التي يجعلها لك، أن يجعل له 5 أشهر، إما أن تحييها في هذا 5 أشهر وإلا لغيرك أن يحييها. فانقضت هذه المهلة ولم يحييها فلغيره الحق في إحيائها ويملكها غيره بذلك. جاء في هذا أثر عن عمر أنه حده ب3 سنين، جعل طول المدة 3 سنين ولكنه منقطع، إلا جاء عن أنه قال من كانت له أرض، قال ابن قدامة يعني من تحجر أرضا فعطلها 3 سنين فجاء قوم فعمروها فهم أحق بها، وهذا منقطع، ولكن يرد ذلك إلى الأمر المعروف، يعني ما هو المتعارف على أنه إذا أحيا ملكها وإذا عطلها تكون مدة طويلة. إذن فالمتحجر هذا لا يملك، لأن هذا ليس بإحياء، والشرع جعل الملك على الإحياء، ولكن هو أحق بها من غيره. ولذا قال العلماء إذا نقلها إلى غيره وقال لغيره خذها لك، قام غيره مقامه، بمعنى أنه لا يملكها لكن يصير أحق بها. وهكذا إذا مات هذا الذي تحجرها يكون ورثته أحق بها مع أنهم لا يملكونها. بقي هل له بيع هذا الذي تحجره؟ هل له أن يبيعه؟ فيه قولان، هما قولان للحنابلة. القول الأول أنه لا يصح بيعه لأنه باع ما لا يملكه، فهو هذا الشيء لم يملكه بعد، إنما هو أحق به لكن لم يملكه، وإذا لم يملكه فلا يملك بيعه. وقال بعضهم يجوز له بيعه، والأقرب هو القول الأول أنه لا يصح بيعه، لأن البيع مترتب على الملك، وهذا لم يملك بعد هذا الشيء حتى يبيعه. من المسائل المتعلقة بذلك الشوارع والطرقات التي بين العمران، هل يجوز إحياؤها؟ أما هذه الشوارع والطرقات والأماكن المتسعة التي بين العمران فعند أكثر العلماء ليس لأحد إحياؤها، سواء كان الطريق واسعا أو ضيقا، وسواء كان في ذلك تضييق على الناس أو لم يحصل تضييق عليهم، لأن هذا مما يشترك فيه المسلمون وتتعلق به مصلحتهم. وقد مر معنا في الدرس الماضي أن الموات التي هي قريب من العمران ما هو القول فيها؟ ها؟ إن كانت تتعلق بها مصلحة العمران فإنه لا يجوز إحياؤها، وهذا أيضا تتعلق بها مصلحة العمران، طرقات وأماكن بين العمران تتعلق بها مصالحهم، فليس لأحد إحياؤها. بقي هل لأحد الجلوس فيها للبيع والشراء؟ أما الجلوس فيها للبيع والشراء فنعم يجوز ذلك، بشرط ألا يكون فيه تضييق على الناس ولا يضر بالمارة. ومن سبق إلى مكان من هذه الأمكنة للبيع والشراء فهو أحق به، من سبق إلى مكان فهو أحق به. فإذا قام وأخذ متاعه فلغيره أن يجلس فيه، وإذا قام وجعل مكانه أو جعل متاعه في مكان لم يأخذه فليس لغيره أن يزيله، حتى لو قعد وأطال القعود في ذاك المكان. إنسان عنده مفرش أو بسطة بين العمران أو في طريق دون تضييق على أحد فهو أحق به، فإن رفع متاعه وجاء غيره فلغيره الحق فيه، فإن بقيه فيه ولو طالت المدة فهو أحق به. فإن رفع منه ليس له مثلا أن يقيم غيره، إنسان باع في اليوم الأول في مكان جاء في اليوم الثاني في الصباح وقد سبقه إلى غيره، فليس له أن يقيم من ذلك المكان، بل الذي سبق إليه هو أحق به، فلا يقول هذا مكاني مثلا أبيع فيه كل يوم ما دام ليس ملكا لأحد. مثل ذلك أيضا ما يكون سوقا موسميا، مثلا سوق يحتاجه الناس في رمضان أو سوق يحتاجه الناس في عشر ذي الحجة، ليس معنى أن إنسان قد قعد في هذا المكان في العام الماضي يأتي في العام الثاني يقول أنا أحق به، بل من سبق إليه فهو أحق به. فإذن الشوارع والطرقات والأماكن المتسعة بين العمران لا يجوز إحياؤها ولا تملك بذلك. أيضا مما ذكره العلماء من مسائل الإحياء، من أحيا أرضا فملكها بذلك الإحياء فظهر فيها معدن، هل يملكه؟ أحيا أرضا فملكها بذلك، أي أنه أحياها إحياء صحيحا معتبرا يؤدي إلى الملك، فظهر فيها معدن من المعادن، فهل يملكه؟ قال العلماء المعدن الذي يكون في الأرض الذي يحصل لها أحياء على نوعين، إما أن يكون من المعادن الجامدة كالذهب والفضة والحديد ونحوه فإنه يملكه، وهذا قول الجمهور أهل العلم، يملكه بذلك لأنه قد ملك هذه الأرض بجميع أجزائها فيملك ما فيها. وأما المعادن الجارية كالقار والنفط فهذا القول في روايتان للإمام أحمد، إحداهما أنه لا يملكها، قالوا لأنها ليست من أجزاء الأرض فلم يملكها بملك الأرض بل هي شيء جاري فيها. والرواية الثانية أنه يملكها، قالوا لأنه شيء خارج من ملكه من أرضه المملوكة له، فأشبه المعادن الجامدة. واستظهر ابن قدامة رحمه الله الرواية الأولى أنه لا يملكها، وهذا هو الصحيح أنه لا يملكها، مع التنبيه أن المراد بالمعادن الأولى الجامدة أي شيء يسير منها، شيء يسير منها، يجد شيء من الذهب أو شيء من الفضة أو شيء من النحاس أو نحو ذلك. أما لو اطلع على مكان هو يعني موضع يستخرج منه هذا الشيء بكثرة فهذه مسألة ستأتي إن شاء الله في الدرس الآتي، من أحيا موضعا فخرج فيه شيء من هذه الأمور أي بكثرة أو شيء ظاهر كان قبل أن يحيي تلك الأرض قد كان ظاهرا فيه، فهذا سيأتي إن شاء الله مع تتمة لبعض المسائل المتعلقة بالإحياء. أخ يقول في بيع ما قد احتجره، أليس هو أحق به كونه قد ثبت عليه مدة وأنفق شيئا في تحجيره؟ لا، الظاهر أنه ليس له بيعه كما سبق لأنه لم يملكه بعد، إنما يملك بإحيائه وهذا ليس بإحياء فلا يملك بيعه. أيضا هذا قد يؤدي إلى فساد في الناس، وقد يتحجر الإنسان الأماكن الواسعة ويحرم من يريد تمليكها من يريد إحيائها ثم يظل يبيع، وهذا في ضرر ومفسد على الناس، فليس له بيعه لأنه ما ملكه، فكيف سيبيع شيئا لم يملكه؟ وأخ يقول اشتريت أرضا من الدولة تركتها وجاء آخر زرعها وحفر فيها بئرا فلمن تكون هذا؟ هل تملك بهذا؟ بالإجماع لا تملك، سبق معنا أن من ملك أرضا بشراء فلا يحق لغير أن يحييها ولا يملكها غيره بالإحياء، ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم. أخني يقول رجل سكن في بيت ووجد في بعض الأغراض للمستأجر الذي كان قبله، هل يجوز له أن يستعملها؟ لا، لا يجوز له أن يستعملها، يجب عليه أن يردها لصاحبها أو يستأذن منه استعماله، فإن أذن له استعملها وإلا فلا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.